بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي في باب الأضاحي أنه يستحب أن يأكل من الأضحية ويتصدق منها. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون الذبح في المصلى أفضل فلحديث ابن عمر عند البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح وينحر بالمصلى. وأما كون المضحي لا يأخذ من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي فلحديث أم سلمة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي لفظ لمسلم وغيره أيضا: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي. وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية، أي في وقت المشروع. وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه. وحكى المهدي في البحر عن الإمام يحيى والهادوية والشافعي أن ترك الحلق والتقصير لمن أراد التضحية مستحب. وقال أبو حنيفة: لا يكره. أتان مسألتان هما ختام هذه المسألة، هذا الباب، وهو باب الأضاحي. المسألة الأولى في الذبح في المصلى، وحديث ابن عمر يدل على أن هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي هل هذا خاص بالإمام أو هو عام في حق كل الناس يشرع لهم الذبح في المصلى؟ ذهب جماعة من شراح هذا الحديث إلى أن هذا خاص بالإمام، والحكمة في ذلك قالوا: لأجل أن يقتدي به الناس ويتعلموا منه الذبح وأحكامه بعد أن يسمعوا منه كلاما يتعلمون منه فعلا. وأيضا قالوا لفائدة عظيمة، وهي أن يتيقن الناس أنهم ذبحوا بعد ذبح الإمام. وهذا مبني على قول من يشترط أن الناس لا يذبحون حتى يذبح الإمام، وسبق أن الصحيح أنه بعد الصلاة سواء ذبح الإمام أو لم يذبح. فقالوا أيضا من حكم ذلك هذا الأمر أن هذا يكون الناس فيه على يقين أن ذبحهم بعد ذبح الإمام، بخلاف ما لو لم يذبح في المصلى ذبح في بيته، يبقون في شك هل قد ذبح أو لم يذبح، لكن في المصلى يذهب أمام الجميع. وذهب بعض العلماء إلى عموم ذلك في حق الإمام وغيره، وأن الأفضل في ذبح الأضحية أن يكون في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا اختيار الإمام الشوكاني رحمه الله. هنا المسألة التي تلي هذه، وهي أن المضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره وأيضا ولا من بشره أي جلده، كلها وردت في الحديث، الشعر والأظفار والبشرة، لا يأخذ شيئا منها في مدة العشر، وهذه المسألة كما ذكر الشوكاني فيها قولان للعلماء، منهم من ذهب إلى أن هذا محرم، أنه يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشره شيئا وقد أرى للأضحية، أن هذا يحرم عليه، وهذا كما ذكر الشوكاني ومذهب سعيد بن المسيب وربيعة ومذهب أحمد وإسحاق وداود الظاهري وبعض أصحاب الشافعي، قالوا كل من أراد أن يضحي فإذا دخل عشر ذي الحجة، إذا أهل هلال ذي الحجة، فيحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو بشره. واستدلوا بحديث أم سلمة قالوا فهو نهي صريح، والنهي يفيد التحريم، فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي، وفي الرواية الأخرى فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذا اختيار الإمام الصنعاني، اختاره أيضا الشوكاني، هنا اختاره أيضا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل وغيرهم. ومذهب الإمام الشافعي أن هذا يكره كراهة تنزيه، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة في الصحيحين قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه. أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلد الهدي، يجعل عليه علامة ثم يبعث به إلى مكة ولا يحرم عليه شيء. قال الشافعي رحمه الله قال البعث بالهدي، كونه يبعث بالهدي، أكثر من إرادة التضحية، فإذا كان حين بعثه بالهدي لا يحرم عليه شيء فكذلك مريد التضحية لا يحرم عليه ذلك من باب أولى. وهناك قول ثالث ذكره الشوكاني هنا، قول أبي حنيفة أن هذا لا يكره بل هذا جائز. والصحيح هو القول الأول أن ذلك يحرم، لحديث أم سلمة رضي الله عنها وهو صريح في هذا الموضوع، فهو نهي ولا صارف له. وأما حديث عائشة في أنه صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي فهذا في غير الأضحية، هذا ما ضحى. الحديث في الأضحية لا في الهدي، بدليل أيضا أن المحرم حين يحل ولو كان معه هدي وليس معه أضحية لا يحرم عليه ذلك، أي لا يحرم عليه القصر من شعره وأظفاره وبشره إلا إذا كان محرما. أما إذا أحل من إحرامه كأن يكون متمتعا بين عمرته وحجته وليس عنده أضحية فلا يحرم عليه ذلك، فدل على أن هذا الحكم خاص بالأضحية. وأما من عنده هدي سواء كان حاجا أو بعث بالهدي من بلده فلا يحرم عليه ذلك. فالصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله ومن معه أن هذا الشيء يحرم. بقي أي شعر يحرم عليه؟ هل شعر خاص؟ يحرم عليه جميع الشعر، فلا يجوز أن يأخذ من شعره شيئا، لا من شعر رأسه ولا من شعر شاربه ولا إبطه ولا أن يستحد ولا شيء من ذلك. فيحرم عليه الأخذ من جميع شعره الذي في جسده. لعموم الحديث فلا يأخذ من شعره وأظفاره، كذلك قوله من أظفاره لا يأخذ جميع أظفاره، لا أظفار يديه ولا أظفار رجليه، كذلك من بشرته من جلده لا يأخذ شيئا من ذلك، فلا يقطع شيئا من جلده. وهكذا إذا كان غير مختون وعنده أضحية فلا يجوز أن يختتن في هذه العشر، وهكذا إذا كان في رجليه تشقق فلا يجوز أن يقطع الجلد الذي في مؤخر قدمه، فلا يأخذ شيئا من جلده وبشره. استثنى العلماء ما إذا وجد من ذلك ضرورة، كإنسان انكسر ظفره وبقي معلقا لو لم يأخذه تأذى به ويسبب له سيلان دم بين الحين والآخر فأخذه للضرورة فهذا جائز. أو إنسان احتاج إلى قطع شيء من جلده وبشره لمرض طرأ عليه ولا بد له من ذلك في هذا الوقت فهذا جائز ولا إثم عليه فيه. فالمراد أنه لا يجوز أن يأخذ من شعره وأظفاره وبشره شيئا لا يضطر إلى أخذه، أما إذا حصلت له ضرورة إلى أخذه فيجوز ذلك. قد يقول قائل ما الحكمة من ذلك أنه إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من أظفاره شيئا؟ الجواب أولا نحن مأمورون بالتعبد لله تعالى سواء عرفنا حكمة الأمر أو لم نعرف، فأي شيء أمر الله تعالى به فنحن مأمورون بالتعبد بذلك، ولا يجوز أن يعلق الإنسان امتثاله لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم على معرفة الحكمة، يقول إلا معرف الحكمة لا أفعل، لماذا أفعل شيئا لا أعرف الحكمة منه؟ فهذا في أوامر الخلق، إذا قال لك وأحد المخلوقين فعل كذا تسأل عن السبب والحكمة والعلة. أما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ف فيجب على العبد أن يمتثل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا الواجب على المسلم أن يستجيب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عرف الحكمة أو لم يعرف. بقي الحكمة من هذا الأمر، ذكر العلماء في ذلك، وممن ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لخص في المجلد السابع من الشرح الممتع صفحة 86 و400، وكان مما قال، قال: والحكمة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى برحمته لما خص الحجاج بالهدي وجعل لنسك الحج محرمات ومحظورات، وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان لله أثيب عليها، والذين لم يحرموا بحج ولا عمرة شرع لهم أن يضحوا في مقابل الهدي، وشرع لهم أن يجتنبوا الأخذ من الشعور والأظفار والبشرة، لأن المحرم لا يأخذ من شعره شيئا، يعني لا يترفه. فهؤلاء أيضا مثله. قال: وهذا من عدل الله عز وجل وحكمته، كما أن المؤذن يثاب على الأذان وغير المؤذن يثاب على المتابعة، فشرع له أن يتابع. أن من الحكمة في ذلك مشابهة المحرم. المحرم شرع له الهدي وحرمت عليه أشياء، ومما حرم عليه أن يأخذ من شعره ويترفه. فكذلك غير المحرم لما شرعت له الأضحية مقابل الهدي شرع لهم أن يجتنبوا هذه الأمور، فيؤجرون على الأضحية ويؤجرون على الإمساك عن شعرهم وأظفارهم وبشرتهم. كما أن المحرم يؤجر على الهدي ويؤجر على إمساكه عن هذه الأشياء. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، هل هذا الحكم خاص بمن يضحي هو أو عام في من يضحي ومن يضحى عنه؟ بمعنى، هل هذا الحكم في حق من يشتري الأضحية ومن يقوم بالنفقة، أو هو في حق أهل البيت جميعا؟ في قولان للعلماء، أصحهما أنه خاص بالمضحي ولا يشمل جميع أهله، لظاهر الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن، فخاطب المضحي ولم يخاطب جميع أهله، ولم يقل فلا يأخذ هو من يضحي عنه أو فلا يأخذ شيئا، بل جعل الخطاب للمضحي خاصة، فيكون التحريم خاصا به. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن نفسه وأهل بيته، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أهله ألا يأخذوا من شعورهم أو أظفارهم أو أبشارهم شيئا. فليس عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهله أو أمر أهل بعض أصحابه أن يأخذوا شيئا من ذلك، أن يمتنعوا عن الأخذ لشيء من ذلك. فالصحيح في هذه المسألة أن هذا التحريم على من يضحي. بقي لو كان الذي يضحي اثنان لو كان الذي يضحي اثنين أو ثلاثة يحرم عليهم جميعا. مثلا إخوة في بيت واحد ومطبخهم واحد فاشتركوا في أضحية وكلهم دفع قسطا من قيمة الأضحية وثمنها، فإنه يحرم عليهم جميعا. أيضا لو فرض أن المرأة هي المتصرفة في النفقة ونحو ذلك، كأن تكون امرأة أرملة وعندها أولادها أيتامها وهي التي تشتري الأضحية وتقوم عليهم بالنفقة فهي التي تمسك. فالمهم أن من يضحي يمسك، سواء كان واحدا أو كانوا أكثر من واحد، وسواء كان رجلا أو امرأة، فهو الذي يمسك عن الأخذ من شعره أو أظفاره شيئا حتى يضحي. والذين قالوا إنه يحرم على الجميع قالوا لأن الجميع يؤجر، فكما أن المضحي يؤجر أهله أيضا يؤجرون، فيقاس أهله عليه. هذه آخر مسألة في هذا الكتاب، كتاب الأضحية، بقي إذا هناك تتمة إلى الدرس الآتي إن شاء الله، وإلا ننتقل إلى الباب الذي يليه، باب الوليمة. يا أخوان، يقول الكلام الشيخ ابن عثيمين في الحكمة من الإمساك عن الشعر الأظفر في أي كتاب؟ في الشرح الممتع، في الشرح الممتع في المجلد السابع صفحة 486. أخ يقول: صليت في مسجد المغرب وجمعوا إليها صلاة العشاء بسبب المطر، فجئت إلى هنا، فهل لي أن أصلي العشاء مرة أخرى؟ نعم لك أن تصلي وتحتسبها نافلة، بل هذا الذي عليك، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به حين رأى رجلين يصليا في رحالهما، قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا، أي في منى. فقال: إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم القوم يصلون فصلوا معهم، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، أي نافلة. وأخ ينبه على من لا يسوي الصفوف، قال: نرى كثيرا لا يهتم بتسوية الصفوف، وهذا أمر واجب، تسوية الصفوف. عدم تسوية الصفوف سبب لاختلاف القلوب، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وفي الحديث الآخر: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قيل معنى وجوهكم أي توجهاتكم بين وجهتكم، فيختلف آراؤكم وأفكاركم ويحصل لكم بذلك ضرر. الشيطان أيضا يعبث بصلاة الإنسان، يتخلل الصف إذا كان فيه فرق، فالواجب تسوية الصف. ونحن كثيرا حين نقول استووا كثير من الأخوة ما يبالي، حتى تقول له إلى رأسه: استوي أنت يا فلان، ذلك ينتبه. خلاص استووا معناه ماذا؟ كل واحد ينظر إلى قدمه، حتى أنه لا يشرع للإمام أن يقول استووا إلا إذا كان الصف غير مستوي، أما إذا كان مستويا فالمقصود حاصل، لماذا يقول استووا؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية حتى تعلموا، فسكت عن ذلك حتى رأى يوما رجلا باديا صدره فأنكر. فإذا تعلم أن يشرع للإمام أن يقول استووا إذا رأى الصف غير مستوي، أما إذا كان مستويا فلا يشرع له أن يقول استووا. فمعنى إذا سمعت الإمام يقول استووا انظر إلى قدمك، هل أنت كذلك؟ أيضا كما سبق التنبيه مرارا، تسوية يكون ماذا؟ بالكعب. الكعب هو العظم الناتئ في جانبي القدم يمينا وشمالا، هذا الذي تجعله يحاذي أو يلاصق كعب صاحبك، هنا يستوي الصف. أما التسوية بالأصابع فالصف لا يستوي، إنسان قدمه طويلة والآخر قدمه قصيرة، فإذا سوينا بالأصابع بقي بعض متقدما وبعض متأخرا، فلا يستوي الصف بذلك، ولا يستوي إلا إذا ألصق الكعب بالكعب. بقي أمر ينبه عليه، أن بعضهم يحرف قدمه، يعني الإنسان ينبغي أن يعاون أخاه الذي يسوي الصف، بعضهم يجعل رجليه إلى الداخل، يجعل كعبيه إلى الداخل، بحيث لا يمكن الذي بجانب يسوي كعبه مع كعبه، فيضطر من بجانب أن يحرف رجله كثيرا، فيتأخر هذا الذي حرف رجله، يصير ماذا؟ متأخرا. واضح هذا إن شاء الله؟ الذي يسوي الصف يجعل رجله مستوية، رجله متجهة إلى القبلة تماما، إذا حرفها قليلا يمينا وشمالا يصعب على من بجانبه أن يسوي، يحتاج أنه يحرف رجله، وإذا حرف رجله تأخر، ما يمكن أن يقابل كعبه كعب صاحبه إلا إذا تأخر ويختل الصف. فإن شاء الله من الليلة. ما معنى استووا؟ ما معنى يا عفان؟ معناه كل واحد ينظر إلى قدمه. كثير مرات نقول أنت يا فلان، أنا ذكرت عفان لأنه الإمام يظل، ليس لأنه ما يسوي الصف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.